اعترافا منهم بأن الأرض ملك للرب، وكتعبير عن شكرهم لصلاحه، كان أبناء الشعب يحضرون من أوائل ثمارهم للرب. وللخلق المسيحي بالنسبة لنا وجهان: تسبيح الله وخير الناس. تعال بنا نبحث هذا الموضوع معا اليوم.
طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا كنوز الحكمة. أرفع دعاء إلى الله أن يجعله سبب بركة وفائدة لحياتنا وخير نفوسنا. أتابع معك صديقي اليوم جزءاً من قصة سندر الهندي الذي كان يدرس في مدرسة مسيحية دعته يكره المسيحيين. في يوم من الأيام وقع ظل أحد المبشرين عليه، فقضى ساعة بطولها في الاستحمام ليطهر نفسه من الدنس، وقال: إن المسيح لم يقدر أن يخلص نفسه، فكيف يقدر أن يخلص الآخرين؟ لكن بعض الكلمات التي كان قد قرأها في الكتاب المقدس الذي كان يمقته كانت تتردد في ذهنه مزعجة إياه: تعالوا إلي وأنا أريحكم. ومع أنه كان ينشد الراحة، إلا أنه لم يصدق أن يسوع يمكن أن يعطيها. إن ديانتي هي من أجمل ديانات العالم، ومع ذلك فإنها لم تعطني سلاماً، فكيف تقدر هذه الديانة الجديدة على إعطاء السلام؟ إن اليوم 16 من كانون الأول سنة 1904 انطبع في ذاكرته على مدى الحياة، وذلك لما أخذ سندر الكتاب المقدس وبلله في زيت البترول وقذف به في النار. رأى أبوه ما كان يعمل فقال له مخاطبا: يا لها من حماقة يا سندر. أجابه سندر: لأن ديانة الغرب هذه باطلة ويجب إتلافها. وبعد هذه الحادثة بثلاثة أيام رجع سندر إلى العذاب والشكوك والقلق، متسائلا: ما هو الحق؟ هل يوجد إله حقا؟ وما يسوع المسيح إلا رجل عادي فقط، وهو مات قبل 1900 سنة تقريبا. قرر سندر أن يتخلص من كل الشكوك دفعة واحدة وإلى الأبد، وقرر إذا كان لا يوجد إله فإنه سينهي حياته. وكان في 15 من عمره، فذهب سندر إلى أبيه وقال له: أودعك الآن يا أبي، وستجدني ميتا في الصباح. فأجاب أبوه وقال: أتريد أن تقتل نفسك؟ فقال سندر: لأن ديانتي لا تقدر أن تعطيني ما يكفي نفسي ويريحها، حتى ولا المال، لأن المال يسد احتياجاتي الأرضية فقط، ولكنه لا يسد احتياجات نفسي. ضجرت من هذه الحياة التعيسة غير الكاملة، ولذلك سأنهيها. فدبر خطته بدقة. في المكان الأسفل من حديقتهم يمر القطار الساعة 5 من كل صباح، فقرر أنه سيطرح نفسه تحت القطار إذا لم ينل جوابا لصلواته للسلام والاكتفاء. في اليوم التالي استيقظ سندر الساعة 3 صباحا ونهض من فراشه واستحم بالماء البارد، وبعدها ابتدأ في الصلاة هكذا: إن كان هناك إله ليظهر لي طريق الخلاص، وأنا سأخدمه كل حياتي، وإلا سأقتل نفسي. وهكذا صلى مدة ساعة ونصف كان قد بقي نصف ساعة لميعاد مرور القطار، فقال سندر: إن كان الله موجودا فليظهر طريقه لي. وفجأة امتلأت الغرفة من لمعان نور مجيد، لأن ذلك الذي هو الطريق والحق والحياة أتى بنفسه ليطلب محبة وخدمة من هذا الإناء المختار. نظر سندر بدهشة وسأل: ما هذا النور؟ هل البيت يحترق؟ أو هل هذه رسالة من الله استجابة لصلواتي؟ وبعد إذن رأى في وسط النور شخصا بهيا يفوق تصوراتنا وأحلامنا الأرضية، يتألق في اللمعان، يبتسم له بمحبة السماء الكاملة. من هذا؟ وما هذه الجروح التي في يديه؟ عندئذ تكلم هذا الشخص بصوته العذب الرخيم وبلغة سندر: إلى متى تضطهدني؟ أنا مت لأجلك، أنا مخلص العالم. فخر سندر عند قدمي معلمه معترفا به في النهاية. وسنتابع غدا ما حصل مع سندر. والآن إلى الأخ سهيل موسى وهذا الدرس الجديد في سفر التثنية.
هذا سهيل موسى ضيفكم في الدقائق القادمة، يدعو نفسه لزيارة خفيفة يقضيها معكم. كل ثقة أن تحمل هذه الزيارة ولو معلومة جديدة أو تذكيرا بمعلومات نحتاج أن نفطن إليها في حياتنا هنا وفي سعينا لإرضاء الله تعالى. نواصل تأملاتنا في سفر التثنية، السفر الخامس من الكتاب المقدس. في الحلقة السابقة درسنا الفصول من 23 إلى 25. تحدثنا عن الطبيعة القديمة التي يرمز لها عيسو، وقلنا إننا لا نقدر أن نتخلص منها في حياتنا على الأرض، لكن الرب سيخلصنا منها بالكلية عندما نرتقي إلى السماء. نصل اليوم إلى الفصل 26 من التثنية. اعترافا منهم بأن الأرض ملك للرب، وكتعبير عن شكرهم لصلاحه، كان أبناء الشعب يحضرون من أوائل ثمارهم للرب. نقرأ من هذا الفصل من الآية الأولى وحتى 11:
ومتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها، فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك، وتضعه في سلة، وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه، وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له: أعترف اليوم للرب إلهك أني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لآبائنا أن يعطينا إياها. فيأخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها أمام مذبح الرب إلهك، ثم تصرح وتقول أمام الرب إلهك: أراميا تائها كان أبي، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة، فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية. فلما صرخنا إلى الرب إله آبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض، أرضا تفيض لبنا وعسلا. فالآن ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب، ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك، أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك.
بينما كان الشخص يقدم أول ثماره، كان يراجع في ذهنه إحسانات الرب في خلاصهم من مصر وإحضارهم إلى أرض الموعد. ثم تصرح وتقول أمام الرب إلهك: أراميا تائها كان أبي، فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة. لاحظ أنه يأتي أولا إلى الله باعتراف أنه كان آراميا تائها. نعم، قبل أن يأتوا إلى مصر كان الشعب العبراني القديم شعباً آرامياً، هكذا كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من حيث الطبيعة لا يوجد شيء يفتخر به، ومن حيث الحالة كان الشعب في عبودية مريرة في أرض مصر. وماذا حصل؟ صرخوا إلى الرب فكان هو ملجأهم الأمين، ولم يستطيعوا أن يعملوا شيئاً إلا أن يلتجئوا إليه، وكان في هذا الكفاية، لأن ذلك الصراخ صعد مباشرة إلى عرش الله، بل إلى قلب الله، ونزل في نعمته المطلقة لكي ينقذ شعبه. وفي هذا الفصل نرى النتائج العظيمة لهذا الإنقاذ معبراً عنها بلغة الساجد الشاكر الذي أتى بالأثمار. هأنذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب، ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك. من الجيد أن نأتي بذبيحة شكر للرب إلهنا. ترى متى كانت آخر مرة شكرت فيها الرب يا أخي؟ القسم الثاني من هذا الفصل يتعامل مع إعلان الشعب عن طاعتهم لله. متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور وأعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا؟ تقول أمام الرب إلهك: قد نزعت المقدس من البيت وأيضا أعطيته للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها، لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها. بعد السجود والشكر والتسبيح يأتي فعل الخير والتوزيع كما يقول كاتب العبرانيين. وجهاء الخلق المسيحي هما تسبيح الله وعمل الخير للناس، ويا لهما من صفتين ثمينتين. أرني رجلا مملوءا بالتسبيح لله وأنا أريك فيه شخصا قلبه مفتوح لسد حاجات البشر المختلفة. قد لا يكون غنيا في حطام الدنيا، ولكن لابد أن يكون له دمعة حنان ونظرة شفقة وكلمة مواساة، وهذه الأمور أقوى تأثيرا على القلب الحساس من رنين الذهب والفضة. وربنا يسوع مثالنا الأعظم، قد جال يصنع خيرا ولكننا لا نقرأ أنه أعطى درهما لأحد، بل بالعكس لم يكن في حوزته فلس واحد، ومع ذلك فقد جال يصنع خيرا، ويجب علينا أن نعمل نظيره على حسب طاقتنا الضعيفة. إن حفظ أبناء الشعب وصايا الله فإنه يعدهم بأن يكونوا شعبا خاصا له عن دون سائر شعوب الأرض. ننتقل فورا إلى الفصل 27 من التثنية، حيث نأتي إلى قسم حيوي هام من السفر مع خطاب موسى الثالث، وهو يتعلق بمستقبل الشعب في الأرض. وهذا يشكل القسم الرئيسي الثالث من سفر التثنية من الفصل 27 وحتى 30، وفيه نجد العهد الذي قطعه الرب مع الشعب العبراني القديم. لابد لنا في البداية أن نحكي قليلا عن العهد، تلك الكلمة التي سبق ومرت علينا عدة مرات ضمن دراساتنا هذه. هناك عدة أنواع من العهود، هناك عهود بين أفراد، وعهود بين أمم، وعهود بين الله والشعب، وتوجد أمثلة عديدة على ذلك في الكتاب المقدس. بالنسبة لعهود الرب مع الشعب فقد رأينا عهده مع آدم، ثم مع نوح، ثم مع إبراهيم، بعد ذلك مع موسى. والعهود التي يقطعها الله تنقسم إلى قسمين، هناك العهود المشروطة والعهود غير المشروطة، أو يمكن تسميتها العهود الأبدية والعهود المؤقتة. العهد الأبدي عهد دائم وهو غير مشروط، أما العهد المؤقت فهو مشروط، وجيد أن نميز بين الاثنين. العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم كان غير مشروط، بعكس العهد المؤقت الذي قطعه مع موسى، عهد الوصايا العشر. قال: إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، هناك شرط. والعهد الذي سنراه في هذا القسم من التثنية هو عهد غير مشروط، هذا العهد يتعلق بمستقبل الشعب في الأرض، وسنرى نبوات رائعة في هذا القسم من التثنية. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 27 من العدد الأول وحتى 13.
وأوصى موسى وشيوخ إسرائيل الشعب قائلا: احفظوا جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم، فيوم تعبرون الأردن إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك، تقيم لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس. حين تعبر لكي تدخل الأرض التي يعطيك الرب إلهك، أرضا تفيض لبنا وعسلا كما قال لك الرب إله أبائك، حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عبال، وتكلسها بالكلس، وتبني هناك مذبحا للرب إلهك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا، من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب إلهك، وتصعد عليه محرقات للرب إلهك، وتذبح ذبائح سلامة، وتأكل هناك وتفرح أمام الرب إلهك، وتكتب على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا. ثم كلم موسى والكهنة اللاويون جميع إسرائيل قائلين: أنصت واسمع يا إسرائيل، اليوم صرت شعبا للرب إلهك، فاسمع لصوت الرب إلهك واعمل بوصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم. وأوصى موسى الشعب في ذلك اليوم قائلا: هؤلاء يقفون على جبل جرزيم لكي يباركوا الشعب حين تعبرون الأردن، شمعون ولاوي ويهوذا ويساكر ويوسف وبنيامين، وهؤلاء يقفون على جبل عبال للعنة، رأوبين وجاد وأشير وزبولون ودان ونفتالي.
المشهد الذي نراه أمامنا جميل جدا، فقد اعترف الشعب بأن الرب هو إلههم، وأعلن الرب أن الشعب هو شعبه المحبوب الذي أخذ على نفسه أن يرفعه فوق الأمم، معطيا له اسما خاصا وكرامة خاصة، تماما كما فعل معنا في خلاصنا وتكريمنا. وشعب كهذا نال هذه الامتيازات والبركات العظيمة وامتلك الأرض الجيدة، لم يبق عليه سوى تقديم ذبائح التسبيح والشكر. فهل شكرت الله يا صديقي على كافة الامتيازات التي نلتها منه؟ إلا أننا بعد قليل سنسمع ليس لعنة واحدة بل 12 لعنة تسمعها كل آذان الشعب ويقولون على كل واحدة آمين. حال دخولهم الأرض كان عليهم أن يكتبوا الوصايا العشر على حجر ويعرضوها أمام الجميع. تثبيتهم في الأرض وتملكهم لها كان محدداً بطاعتهم لله، هذا كان ترتيباً مشروطاً، أما الأرض فقد أعطيت لهم بغير شرط، منحهم الله إياها من فرط إحسانه. كان يجب عرض ناموس الله أمام الجميع ليراه الداخل والخارج، كما وعليهم أن يضعوه على قوائم بيوتهم. عندما يدخلون الأرض كان يجب إعلان بركة الشعب من جبل جرزيم ويذكر أسماء الأسباط التي تقوم بالمباركة، أما الأسباط التي ستلعن فقد كان يجب أن تذهب إلى جبل عبال، وهي المنطقة الموجودة فيها بئر السامرة حيث تقابل المسيح مع المرأة السامرية. إذن البركات من جبل جرزيم واللعنات من جبل عبال. الله هو مالك الأرض، والإيجار الذي يدفعونه فيها هو طاعتهم له، وعندما يأتي جيل ويعصي أمر الرب فإنه سيطرد من الأرض، ومع ذلك تبقى الأرض إرثا أبديا لهم من الله. هناك 12 لعنة مذكورة هنا لن أخوض في تفاصيلها. مثلا: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا رجسا لدى الرب، عمل يدي نحات ويضعه في الخفاء، ويجيب جميع الشعب ويقولون آمين. هذا يتعلق بأول وصيتين من الوصايا العشر. ملعون من يستخف بأبيه أو أمه ويقول الشعب آمين. هذا يتعلق بالوصية الخامسة. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها ويقول جميع الشعب آمين. اسمح لي الآن يا صديقي أن آتي بك إلى الفصل 28 من التثنية، نقرأ منه الأعداد 6 الأولى.
وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذا سمعت لصوت الرب إلهك. مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحقل، ومباركة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة بهائمك، نتاج بقرك وإناث غنمك. مباركة تكون سلتك ومعجنك، مباركا تكون في دخولك، ومباركا تكون في خروجك.
لاحظ أداة الشرط إن، هذا هو الجزء المشروط من العهد. البركة لا تأتي إلا من خلال الطاعة. قد تندهش مستمعي من وجود 12 لعنة وست بركات فقط. هل تعرف أن البركات الست الأخرى جاءت بعد سنين طويلة عندما تفوه الرب بالتطويبات في الموعظة على الجبل؟ هناك وعد بالبركة الغامرة إذا ما أطاعوا، ويجعلك الرب رأسا لا ذنبا، وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط إذا سمعت لوصايا الرب إلهك التي أنا أوصيك بها اليوم لتحفظ وتعمل. ثم يعود إلى اللعنات ويرفقها بأداة الشرط إن، ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك. والآن نأتي إلى واحدة من أعجب الفقرات في الكتاب المقدس، وهي تاريخ الشعب العبراني القديم مكتوبا مسبقا. نرى ثلاث نبوات تتحقق وتتعلق بخروجهم من الأرض، وثلاث نبوات أخرى تتعلق بعودتهم إلى الأرض. النبوة الأولى أعطاها الله لإبراهيم في سفر التكوين: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم، فيذلونهم 400 سنة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هاهنا. نزلوا إلى مصر ومكثوا فيها 430 سنة، ثم أخرجهم الرب منها. وهذا ما نتابعه معا في سفر التثنية، إذ هم على الضفة الشرقية لنهر الأردن يستعدون للدخول. لدى دراستنا لسفر يشوع في الحلقات المقبلة سنراهم يدخلون الأرض، وفي سفر القضاء سنراهم يستقرون في الأرض، وقد تم كل ذلك حرفيا. هنا يقال لهم، بالرغم من أنهم لم يدخلوا الأرض بعد، يقال لهم بأنهم سيخرجون مرة أخرى من الأرض. يسلم بنوك وبناتك لشعب آخر، وعيناك تنظران إليهم طول النهار فتكلان، وليس في يدك طائلة. ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه، فلا تكون إلا مظلوما ومسحوقا كل الأيام. هذه الآية تحققت في آخر ملوك مملكة يهوذا صدقية، الذي تم ذبح ولديه على مرأى منه ثم قلعت عيناه، وبهذه الصورة حمل مسبيا إلى بابل. يذهب بك الرب وبملكك الذي تقيمه عليك إلى أمة لم تعرفها أنت ولا آباؤك، وتعبد هناك آلهة أخرى من خشب وحجر. هذا هو السبي البابلي الذي أصبح الآن تاريخا، وسنتعرض له لدى دراستنا لأسفار الملوك وأخبار الأيام. لماذا حصل لهم كل ما حصل؟ بسبب عصيانهم. لقد شرط الله عليهم منذ البداية أن يباركهم إذا ما أطاعوه، لكنهم عصوا أمره. بعد سبي بابل عاد الشعب إلى الأرض، وهذا مسجل في سفري عزرا ونحمية، والأنبياء حجي، زكريا وملاخي يتحدثون عن هذه العودة أو رد السبي. إذن هذه النبوة الثانية التي تتعلق بعودتهم إلى الأرض، وقد تمت حرفيا. التشتيت الثالث الذي حصل للشعب العبراني كان نتيجة للاحتلال الروماني على يد تيتوس الروماني، المذكور هنا بصيغة نبوية. تستعبد لأعدائك الذين يرسلهم الرب عليك في جوع وعطش وعري وعوز كل شيء، فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. روما المملكة الحديدية حققت هذه النبوة، فيجعل نير حديد على عنقك حتى يهلكك. يجلب الرب عليك أمة من بعيد لا تفهم لسانها، والمقصود هنا المملكة الرومانية، فتأكل ثمرة بهائمك وثمرة أرضك حتى تهلك، ولا تبقي لك قمحا ولا خمرا ولا زيتا ولا نتاج بقرك ولا إناث غنمك حتى تفنيك، وتحاصرك في جميع أبوابك حتى تهبط أسوارك الشامخة الحصينة التي أنت تثق بها في كل أرض، فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك. هذه القراءات كلها تأتيك من الفصل 28 من التثنية صديقي المستمع. المؤرخ يوسفوس يخبرنا في سجلاته كيف اضطرت الأمهات للتخلي عن أولادهن، وكان لحم الأولاد يقدم للطعام. كان الناس يموتون وتجمع جثثهم وترمى من فوق الحائط، وبعد هذا التشتت لم يعد الشعب العبراني إلى الأرض. هناك 6 نبوات، 5 منها تحققت والسادسة لم تتم بعد. وفي تلك الأمم لا تطمئن ولا يكون قرار لقدمك، بل يعطيك الرب هناك قلبا مرتجفا وكلال العينين وذبول النفس، وتكون حياتك معلقة قدامك وترتعب ليلا ونهارا ولا تأمن على حياتك. في الصباح تقول يا ليته المساء، وفي المساء تقول يا ليته الصباح، من ارتعاب قلبك الذي ترتعب ومن منظر عينيك الذي تنظر. هذه كانت نتائج عصيان الشعب لأوامر الله، ويا لها من دروس ثمينة نتعلمها لحياتنا.
صديقي، إن إنجيل المسيح هو لكل الناس، لليهودي واليوناني والأوروبي والعربي والأمريكي. المسيح لم يأتي لشعب دون سواه، لأنه هكذا أحب الله العالم أجمع حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به مهما كانت جنسيته، بل تكون له الحياة الأبدية. المهم هو طاعة الله.
نتمنى مستمعين الكرام أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما شاركناه معكم من دروس وحقائق قيمة من برنامج كنوز الحكمة. ندعوكم للتواصل معنا عبر الهاتف والرسائل عبر تطبيق واتساب من خلال الرقم 00962-798-19-1438. كما يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@arabicprograms.org. للاستماع إلى حلقات برنامج كنوز الحكمة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني rajaelalam.com rajaelalam.com أو من خلال البودكاست بالبحث عن كلمة كنوز الحكمة باللغة العربية. وكذلك يمكنكم الاستماع لبرنامج كنوز الحكمة والعديد من برامج إذاعة حول العالم عبر التطبيق TWR Arabic. ابقوا معنا دائما لنكتشف كنوز الحكمة معا. يسرنا أن نلتقي معكم في الحلقة المقبلة.